Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 26 مارس عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن إصابة 186 شخص في مظاهرات الخميس، بينها حالات بالرصاص الحي وحالة مستقرة. تجمع المهنيين يرحب بقرار الكونغرس بتسمية ما حدث في 25 أكتوبر في السودان بأنه انقلاب، ويعتبر خطوة في سبيل التصعيد ومحاصرة الانقلابيين. لجنة المعلمين السودانيين يصف قرار مدير عام التعليم بولاية الخرطوم الذي فصل بموجبه 40 من مدراء المدارس بأنه تعسفي، وشدد على مناهضته قانونيا. تجمع العاملين في قطاع النفط بغرب كردفان يعلن عن خروج حقل بامبو عن الإنتاج، ومواطنو مناطق إنتاج البترول بشرق دارفور يشتكون من تزايد السرطانات والتردي المريء في الخدمات. حريق يقضى على 150 منزل بالكامل في مخيم جبل للاجئين السودانيين بشرق تشاد، وشكاوي من انفلاتات أمنية بولايات وسط وغرب دارفور. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة 186 شخص في مظاهرات الخميس 24 مارس الحالي، بينها حالة إصابة بالرصاص الحي جميعها مستقرة. وكشف تقرير اللجنة عن تسجيل 41 إصابة بطلق ناري متناسر مرجح أنه بسلاح خرطوش، من بينها إصابة في العنق غير مستقرة وإصابات أخرى في الرأس والصدر والعنق والبطن والحوض استدعت تدخلا جراحيا. هذا بجانب حالتي دهس بعربات تتبع للقوات النظامية، وعشر حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، وخمس إصابات في العين. ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد حالات الإصابة في مواكب الخرطوم ومحلياتها 105 حالة، 7 منها بالرصاص حي و11 بطلق ناري متناسر مرجح إنه بسلاح خرطوش، بينما بلغ عدد الإصابات في مواكب مدرمان ومحلياتها 37 حالة، من بينها حالة إصابة واحدة بالرصاص حي و26 حالة بطلق ناري متناسر، بجانب حالات بالقنابل المسيلة للدموع والرشق بالحجارة. وفي مواكب بحري ومحلياتها بلغ عدد حالات الإصابة 24 حالة، بينها حالة واحدة بطلقة ناري متناسر وأخرى بطلقة مطاطي، بينما نجمت الإصابات الأخرى بعبوات الغاز المسيل للدموع والرشق بالحجارة والضرب بالهروات. وأشار التقرير إلى إصابة 20 شخص في مظاهرات مدني بالولايات، 3 منها بطلقة ناري متناسر و17 إصابة متفرقة في الجسم نتيجة الضرب بالهروات والرشق بالحجارة والتدافع. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدامر بولاية نهر النيل 5 من أعضاء لجان المقاومة يوم الجمعة، وفتحت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد 77 و79. وقال علي كباشي من لجان مقاومة الدامر لراديو دبنجة إنه الأجهزة الشرطية اعتقلت الثوار 5 من أماكن عملهم بسوق المدينة واقتادتهم إلى حراسة قسم محلية الدامر. وأوضح إنه المعتقلين تم احتجازهم 3 ساعات داخل الحراسة قبل إطلاق سرايهم بالضمانة. واستنكرت لجان مقاومة الدامر الخطوة مؤكدة مواصلتها للحراك حتى إسقاط الانقلاب. وأضاف علي كباشي من لجان مقاومة الدامر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
هم كما ما في تحديد يعني المادتين، بس كلام أنه فتحنا لكم مادتين عندكم وقت عندكم 77 السبب وأن تدرسوا وأن تحركوا حركوا في الشوارع الرئيسية أن تدرسوا هذه الجنائية معروفة يعني أن الزول يكون تغلط بموكبه وقاعد يدرس أو حاجة الشباب يجي ساقوم من مكان عملنا.
وصفت لجنة المعلمين السودانيين قرار مدير عام التعليم بولاية الخرطوم الذي فصل بموجبه 40 من مدراء المدارس بأنه قرار تعسفي، وقال سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا في جولة السودان اليوم إنه إضراب المعلمين حق مطلبي من الدرجة الأولى وحق كفلته كل القوانين والدساتير والمعاهدات الدولية الموقع عليها السودان، وأوضح إنه الإجراء التي تم يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق بما فيها قانون الخدمة المدنية. وأوضح سامي إنه قانون العمل ينص على عدم نقل أو فصل الإداري إلا وفقا لحيثيات محددة وفي بداية العام وبإجراء مكتوب وتشكيل مجلس تحقيق ومحاسبة، وأشار إلى سعيهم في الاتجاه القانوني لمناهضة القرار بإجراء التظلم الإداري وغيرها من الإجراءات، إضافة إلى رفع مذكرة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وشدد على مواصلتهم في الإضراب حتى ينال المعلم كافة حقوقه. وكان مدير عام التعليم بولاية الخرطوم أصدر قرار بفصل 40 من مدراء المدارس بالولاية من مناصبهم. وأضاف سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله إحنا يعني الرسالة بنقول للمعلمين اتمسكوا بحقوقكم، دي حقوق كفر لكم القانون، كفر لكم الدستور. ما رفع من مطالب هي 3 مطالب لوزارة المالية، المطالب دي مطالب خاصة بواقع المعلم المادي، يعني دي أدنى حاجة ممكن تقدمها الدولة للمعلم، اللي هو راتب حد أدنى 24,000، صرف المرتبات بهيكل واحد اللي هو 22 وصرف فرق المرتب بتاع شهر يناير وفبراير.
قال دكتور محمد طه الناطق باسم مبادرة مدراء الجامعات السودانية بشأن الأزمة السياسية في البلاد إنهم حققوا اختراق كبير واقتربوا من جمع لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في لقاء ود مدني في القريب العاجل. وقال دكتور محمد طه لراديو دبنجا في جولة السودان اليوم إنهم سعوا لجمع الصف الوطني بجمع كافة المبادرات المطروحة وتلخيصها بنهج علمي، وأوضح إنهم توصلوا إلى أن هناك 12 بند تشكل إطار لوثيقة دستورية يمكن الحوار حولها بين المبادرين من لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب. وأوضح إن مبادرتهم ذهبت إلى أبعد من تجميع المبادرات، حيث عملت على تجميع الفعاليات التي شملت 3 محاور، وهي محور لجان المقاومة ومحور منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. وأبان عن تقدم كبير أحرز في اتجاه جلوس هذه المحاور 3 في ملتقى ود مدني. وأشار طه إن توجه مبادرة مدراء الجامعات تجد قبول كبير من المجتمع الدولي بجانب الأحزاب ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني. وفيما يلي مبادرة التعليم العالي، قال طه إنهم وحدوا مبادرة المقدمة، إضافة التقاءهم بمجموعات كبيرة من منظمات المجتمع المدني التي طرحت مبادرات توصلوا معها إلى تكوين منصة وطنية موحدة يعمل من خلالها الأطراف. وأضاف دكتور محمد طه الناطق باسم مبادرة مدراء الجامعات ومدير جامعة الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
التقدم في الموضوع ده أكيد أنا أفتكر إنه في معظم الآن يعني ممكن نكون بصورة عامة إنه الاتجاه ماشي الآن للجلوس كله مع بعض في ملتقى مدني. بدأت تظهر في الاجتماعات برضه إنه في يعني في آراء نيرة جدا ممكن الناس تستفيد منها، وممكن هي تعجل بقيام حكومة وطنية خالصة وكده.
قال دكتور وليد القيادي بتجمع المهنيين إنه قرار الكونغرس القاضي بتسمية ما حدث في 25 أكتوبر في السودان بأنه انقلاب خطوة في سبيل التصعيد ومحاصرة الانقلابيين. وقال وليد إنه قرار الكونغرس جاء متأخرا والشارع السوداني كان أسرع في تعريف ما حدث، وأوضح إنه القرار وضع الكرة في ملعب قوى الثورة بالسودان التي يجب أن توحد صفوفها وتعمل على تكوين مركز موحد للمعارضة وصياغة برنامج واضح متفق عليه من قبل الجميع. أصيب شخصان بينهما الشرطي في أحداث متفرقة بمحلية سيربا بولاية غرب دارفور خلال 3 أيام الماضية، وشكى مواطنو المحلية من تفشي جرائم النهب المسلح بالمحلية. وقال محمد أبكر لراديو دبنجا إن مصدر هذه الجرائم عدد من الميليشيات المسلحة التي ترتدي الزي العسكري وتستقل عربات ودراجات نارية بجانب الجمال والحصين، حيث تنطلق من معسكر يقع شرق وادي كيجا المجاور لحي أردمتا بالجنينة. وقال بكر أن هذه الميليشيات قامت بإصابة شخصين بجانب تنفيذ عمليات نهب واسعة بقرى سواني وتنجكي وجرجير وبردقيق خلال الثلاثة أيام الماضية، وناشد مواطنو المحلية السلطات بتوفير الأمن لهم. يعاني مواطنو مناطق بندسي بولاية وسط دارفور وفوربرانغا بولاية غرب دارفور من إصابات النهب المسلح على الطرقات العامة في وطها النهار مع غياب تام للسلطات. وكشفت مصادر عن إصابة سايق عربة يوم الثلاثاء على يد مسلحين قبل نهب الركاب ما بحوزتهم من مبالغ وهواتف نقالة، وأشارت المصادر إلى تكرار عمليات النهب خاصة على تجار الأسواق الأسبوعية. وأشارت المصادر كذلك لانتشار بوابات الجبايات الغير قانونية يديرها منسوب الأجهزة الأمنية في مداخل المدن، وناشد المواطنين السلطات الحكومية بالقيام بواجبها بتوفير الأمن للمواطن. شب حريق هائل في مخيم جبل للاجئين السودانيين بولاية سلا بشرق تشات يوم الخميس ما أدى إلى حرق 150 منزل بالكامل، ولم تتضح أسباب الحريق بحسب شهود عيان من المخيم الذي أكد أن الحريق نشب من إحدى الأحياء المجاورة ومن ثم امتد إلى الأحياء الأخرى بالمخيم. وأشار اللاجئين إلى أن المتضررين من الحريق والبالغ عددهم نحو 150 أسرة الآن في العراء بلا مأوى أو كساء أو غذاء مع الظروف المناخية القاسية، وأشاروا إلى عدم وجود عربة مطافي بالمنطقة. وناشد اللاجئين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بإغاثة المتضررين بأجل ما يمكن. شكى مواطنو مناطق إنتاج البترول بولاية شرق دارفور من تزايد أمراض السرطانات وحالات الإجهاض جراء عمليات البترول القريبة من الأماكن المأهولة. وقال ناشطون من المنطقة لراديو دبنجا أن مناطق إنتاج البترول بصفة خاصة والولاية بصفة عامة لم تحظى بأي من الخدمات منذ بدء إنتاج البترول بالولاية، وأشاروا إلى الولاية بأكمل لا توجد فيها طريق مسفلت، كما أن المناطق التي توجد بها حقول البترول تنعدم فيها مياه الشرب ويشترك الإنسان والحيوان في المصادر الشحيحة المتوفرة، هذا بجانب تردي التعليم، مشيرين إلى المدارس لا تزال مشيدة بالمواد المحلية من القش والحطب والتلاميذ يجلسون على الأرض، كما أشاروا إلى تردي الصحة حيث يستغرق المواطن 10 ساعات للوصول إلى المرافق الصحية بمدينة الضعين. وأبانوا عن تزايد مخيف لأمراض السرطانات وحالات الإجهاض والحساسيات ونفوق الحيوانات وقلة الإنتاج الزراعي. وذكر الناشطين أن المتضررين نفذوا عدد من الوقفات الاحتجاجية ورفعوا مذكرات، إلا أن مطالبهم لم ترى النور حتى الآن. وأضافت الناشطة نادية بلال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
طبعا الحاجة دي ما قلتك أثارت غضب شديد للمواطنين اللي هم ذاتهم قاموا شجوا أولادهم إن أنتم المفروض تعملوا اعتصام وتجيفوا توقفوا الحاجات دي. قاموا الخطوة اللي عملوها إنه عملوا اعتصام وبعد ذلك قفل البلف بتاع البترول، فقفلوا وقال البترول ده ما يدوك نهائي ولا حيمشي أي حتة ما لم يحلوا لنا نحن المطالب حقتنا. لكن زي ما ذكرت لك سابقا إنه التوقف أو الانقلاب بتاع 25 ده وقف أي شيء.
أكد الأستاذ خالد محمد أحمد جيلي والي غربي كردفان المكلف سيطرة القوات المشتركة على حقول النفط ومناطق النزاعات القبلية بالولاية التي أثرت على الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى خطة حكومته لاستتباب الأمن والتنمية معا. وأوضح الوالي في تصريحات وسائل التواصل الاجتماعي ضخمت ما حدث بحقول النفط خلال الفترة الماضية، كاشفا عن زيارة وفد من السيادة ووزارة الطاقة والحكم الاتحادي والدفاع اليوم لحقول النفط ومناطق النزاع الحدودي القبلي. وعزى جيلي أسباب الاضطرابات بحقول النفط إلى حق التوظيف وتحسين الخدمات والآثار البيئية، مؤكدا العمل على حسم الخلافات القبلية بالولاية في شقيها الشمالي والجنوبي بين مكونات الولاية ومن ثم التفرق للتنمية في كافة المجالات الخدمية. من جهته أعلن تجمع العاملين في قطاع النفط بولاية غرب كردفان عن خروج حقل بامبو النفطي عن الإنتاج أمس الجمعة وتواصل إغلاق معسكرات شركة بي أوبيك 2 ليومه الثامن. وقال التجمع عبر موقعها أن إنتاج حقول بامبو البالغ حوالي 9000 برميل في اليوم توقف أمس الجمعة، وذلك بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات الخاصة بعمال شركة CTS. وأوضح أن التوقف سيرتد سلبا على جموع الشعب السوداني وسلامة منشآته النفطية. وأشار التجمع إلى إغلاق معسكرات شركة بي أوبيك 2 ليومه الثامن حتى أمس دون أي حلول تبدو في الأفق في ظل صمت وزارة الطاقة والنفط التي أصبحت حقول الإنتاج خارج أولوياته. وحمل التجمع وزير الطاقة كامل المسؤولية بسبب تصريحاته خلال زيارته الأخيرة إلى مناطق البترول. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاقة الحملة القومية الخامسة للتطعيم بلقاح كوفيد 19 اليوم السبت للفئات العمرية من 18 عاما فما فوق، تشمل الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وقالت الوزارة إن الحملة تستهدف تطعيم 1,200,000 نسمة خلال 6 أيام بمراكز التطعيم الثابتة بالمؤسسات الصحية وفرق التطعيم المؤقتة والجوالة في الأماكن العامة بجميع مناطق ولايات السودان. وأفادت الوزارة بتوفر الجرعات الأولى والثانية من لقاحات استرازينكا وجونسون أن جونسون وفايزر وسينوفارم لكل المستهدفين، بالإضافة إلى توفر الجرعات التعزيزية لمستحقيها من الكوادر الطبية وكبار السن والمسافرين خارج السودان، كما تنوه الجميع بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة. قال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة إنه على الشعب السوداني العمل لتحقيق الوفاق الوطني والتعايش السلمي. جاء ذلك لدي مخاطبته يوم الجمعة احتفال قبيلة العمارنة بمنطقة جبل موية بولاية سنار بمرور 518 عام على نحاس وتراث القبيلة. وأكد دقلو أنه مخرج السودان لحل الضائقة الاقتصادية هو الزراعة والعمل معا لتحقيق كافة المطالب بإخلاص النية والوحدة. ووعد نائب رئيس مجلس السيادة بالعمل لحل مشاكل الزراعة والمياه والكهرباء بمنطقة جبل موية، لافتا إلى أن ولاية سنار ذات موارد زراعية ينبغي استغلالها لتنمية الولاية. الخبر الأخير في النشرة، حث السكرتير التنفيذي لإيجاد دكتور ورقني قبيهو على وضع معايير صحية مشتركة ومعترف بها إقليميا لتسهيل الحركة بين دول المنطقة، وأكد التزامهم بالدعم اللازم للدول الأعضاء لتلبية الاحتياجات الصحية بالتعاون مع النظم الصحية القائمة العابرة للحدود للاجئين والمجتمعات المضيفة والذين لا يحصلون على خدمات كافية. جاء ذلك لدي مخاطبته ختام الاجتماع الوزاري لوزراء الصحة بدول الإيجاد، وأشار إلى أن سياسة مشاركة وحماية البيانات الصحية الإقليمية إضافة إلى الاستراتيجية الإقليمية لإدارة المعرفة في مجال الصحة هي أهم الأدوات التنظيمية المتاحة لتحصين الأمن الصحي لأضعف الفئات السكانية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا تيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
دنيا دبنجا ترتقو بشيء، دنيا دبنجا ترتقو بشيء، دبنجا ترتقو بشيء، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس زمان دي فيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، نلتقي فيها بالأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين، نتناول فيها القرارات التي صدرت من إدارة التعليم بولاية الخرطوم بفصل بعض مدراء المدارس ومدراء الإدارات بالوزارة من مناصبهم الإدارية بسبب الإضراب المعلن من قبل المعلمين. أهلا ومرحبا بك الأستاذ سامي الباغر في راديو دبنجا، وابتداء كده علق لنا على قرار مدير عام التعليم بولاية الخرطوم المتعلق بفصل مدراء بعض المدارس ومدراء بعض الإدارات بالوزارة من مناصبهم الإدارية بسبب الإضراب.
هو إعفاء من المناصب الإدارية اللي هو المدراء، المناصب الإدارية على مستوى الوزارة الولائية أو على مستوى القطاعات أو على مستوى المحليات ومستوى المدارس. فالإعفاء من المناصب الإدارية الهدف منه طبعا مفهوم، اللي هو ترهيب المعلمين عشان ما يكسروا الإضراب، ده الهدف الأساسي. ما بيأثر ليه؟ لأنه الإضراب الآن هو المعلمين حقيقة نضربوا، لأنه أصبح راتب المعلم يعني ما بتكفيه لمجرد إنه يمشي المدرسة ويجي راجع بس، يعني يركب مواصلات ويمشي المدرسة ويجي راجع، المرتب ده ما بكفي على مستوى العاصمة وعلى مستوى الولايات. فالإضراب ده هو مطلبي من الدرجة الأولى يعني. بعدين الحاجة المهمة جدا إنه الإضراب ده يعني هو حق كفلت في كل القوانين والدساتير كويس والمعاهدات الدولية الموقعة على السودان، إنه الإنسان من حقه إنه يضرب من العمل إذا في مشكلة في مع المخدم، أيا كانت المشكلة دي مالية أو غيرها. فالمعلمين دي يعني مارسوا حقهم في الإضراب، والإدارات دي هي يعني تعاملوا كمعلمين أول قبل ما يكونوا إدارات، يعني هم معلمين قبل ما يكونوا إدارات معلمين، فبالتالي إضرابهم ده هو إضراب من أجل حقوقهم هم ذاتهم كمعلمين، ومساندة لزملائهم المعلمين الموجودين في المدارس كويس. يبقى من الناحية دي الإضراب حق، والإقصاء تم ده بينافي كل القوانين والمواثيق حتى قوانين الخدمة المدنية، يعني اللي هو بيقول شنو؟ إنه الإداري أنت ما بتشيله إلا ويبغى لحيثيات محددة اللي هي موازنة، وده بيتم بداية السنة إنك أنت تنقل إداري من مكان لمكان وهكذا كويس. أثناء العام أنت ما بتنقل إداري من منصبه إلا يكون يبغى لحيثيات محددة وبتكون مكتوبة، بعدك بتعمل ليها مجلس تحقيق ومحاسبة، واللجنة بترفع توصية، وبعدك التوصية بتصبح قرار يعني. لكن التم الآن ده هو ده شغل تعسف يعني، هو أي حيثيات ما تتبع الخطوات القانونية اللي بنص عليها لائحة محاسبة العاملين اللي هو 2007 لائحة الخدمة المدنية أو قانون الخدمة المدنية، بنص على إنه الإداري أنت ما بتنقله ساي، بتنقله لأنه ارتكب واحدة من المخالفات نصل عليها قانون الخدمة المدنية، وزي ما قلت لك بتتبع إجراءات يعني. يكون عندك واقعة محددة، بتشكل لجنة بتاع التحقيق، بتحقق مع الشخص المعني، وبعد ذلك بترفع تقريره، وبيجي مجلس محاسبة وبيغر المحاسبة دي، وبعد ذلك بتترفع لجهات بتصدر قرار. يعني حتى الإداري ذاته بيكون هو جزء من الحاجة دي، يعني من حقه يعترض على الناس اللي بيكونوا في مجلس المحاسبة، من حقه يرفضهم، يقول ما دايرهم، يكونوا من درجة واحدة يعني هو في الدرجة الأولى هم يكونوا في الدرجة الأولى، وهكذا من الإجراءات بتاعت الخدمة المدنية المعروفة يعني. القرار ده ما يعني ما استند على أي بند من بنود الخدمة المدنية، القرار ده سياسي من الدرجة الأولى، الهدف منه إنه هو يكسر شوكة المعلمين عشان بعد ذلك ما يواصلوا إضرابهم. وأنا بفتكر يعني إنه السلطة لو مشت في اتجاه حل مشكلة المعلم كان بيكون في يديها من هنا تلجأ لأسلوب التخويف والأسلوب بتاع القمع ده والإقصاء، عشان ده الأسلوب ده ما بيولد إلا مرارات زيادة، وبعد ذلك بيخلي المعلمين متمسكين بمطالبهم بصورة أكبر، وإنك إنت المشكلة الأساسية ما بتكون عالجتها يعني. هم المشكلة الأساسية ما مش في اتجاه علاج، اللي هي راتب المعلم مش بالاتجاه الثاني كده ما زالت موجوده وقاعده يعني.
هل المعلمين المتضررين من هذه القرارات يمكنهم التظلم امام القضاء؟
ايوه هو حيمشي في الاتجاه القانوني ده نحن كلجنة معلمين ماشيين فيه اللي هو الموضوع بتاع التظلم الاداري وغيره من الاجراءات يعني. كويس في اجراء ثاني اللي هو عندنا تواصل مع المفوضيه الساميه لحقوق الانسان كان عندنا تواصل معها لما تم انتهاك حقوق المعلمين في مدرسة نيالة وتم انتهاك حقوق المعلمين والطلاب والتلاميذ في بعض المدارس زي مدرسة العبرة مدرسة ذات النطاقين بعبرة وفي مدرسة في الروسيرس في مدرسة الشنبات مدرسة في بوري تم إلغاء البنبان داخل المدارس دي والاعتداء على الطلاب والتلاميذ داخل المدارس وفي نيالة تم الاعتداء على المعلمين فنحن رفعنا مذكرة لحقوق الإنسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالحيثيات دي كلها وبعد ذلك بقى بيننا في تواصل انه اي انتهاك تاني يحصل للمعلمين او للتلاميذ او الطلاب في الفتره القادمه يرفع مباشره بس نحن حنعمل به مذكره ونرفع الكلام ده للمفوضيه الساميه لحقوق الانسان ممكن نتواصل مع منظمه العمل الدوليه برضو في تواصل عبر المحامين التحالف بتاع المحامين فحنمشي بالاتجاهات القانونيه دي ده فيما يخص القضية دي تحديدا أما فيما يخص قضية الإضراب وحقوق المعلمين فده حنمشي فيه لنهاية يعني أصلا ما حنقيس مهما يعني تم من تعسف تجاه المعلمين وحتى لو شالوا كل الإداريين في النهاية نحن المشكلة الأساسية عندنا هي مشكلة راتب المعلم ونحن مواصلين في المسألة دي.
أستاذ سامي من خلال متابعتنا يعني في معلمين تم اعتقالهم مثلا في ربك بسبب الإضراب هل لديكم علم بوجود اعتقالات في أوساط المعلمين على امتداد البلاد بسبب الإضراب وهل تم إطلاق سراح معلمي ربك المعتقلين؟
هو تم إطلاق سراح كل المعتقلين من المعلمين نحن الآن ما عندنا أي يعني معلومة إن في معلم الآن معتقل تم اعتقال المعلمين في بداية الانقلاب في بداية الحراك تم اعتقال بعض المعلمين في مناطق متفرقة من السودان لكن تم إطلاق سراحهم يعني. الآن الهجمة على المعلمين في المطالبة بحقوقهم وده بالمناسبة الإضراب ده يعني يمكن يكون الإضراب الوحيد العامة كل السودان ما في ولاية في السودان الآن هي ما داخلة في الإضراب المعلمين ظهرت تتفاوت النسب من مكان لمكان من قرية لقرية من مدينة لمدينة تتفاوت حسب لكن في النهاية الإضراب شامل وعام ودخل يضطر السلطة الإنقلابية في بعض الولايات إنها تجمد الـ يعني توقف العملية التعليمية عشان ما تستأنف قالت بعد رمضان يعني زي ما حصل في بورسودان زي ما حصل في النيل الأزرق زي ما حصل في جنوب دارفور في نيالة والعملية ماشية في أغلب الولايات يعني في ولايات ما قدرت تسيطر على اعتراضات المعلمين ولا على مظاهرات الطلاب فيضطروا إنهم يقفلوا المدارس يعني ما نقراه الآن هم ما عندهم حلول تلوح في الأفق لواقع المعلمين ونحن متمسكين بحقوقنا يعني.
أستاذ سامي في ختام حلقتنا هل لديك أي رسالة للمعلمين على امتداد البلاد؟
والله نحن يعني رسالة بنقول للمعلمين اتمسكوا بحقوقكم دي حقوق كفر لكم القانون كفر لكم الدستور ما رفع من مطالب هي ثلاثة مطالب لوزارة المالية المطالب دي مطالب خاصة بواقع المعلم المادي يعني دي أدنى حاجة ممكن تقدمها الدولة للمعلم اللي هو راتب حد أدنى 24,000 صرف المرتبات بهيكل واحد اللي هو 22 وصرف فرق المرتب بتاع شهر يناير وفبراير دي ثلاثة مطالب نحن رفعناها للسلطة خليها تنفذ المطالب دي ونحن بنرفع الإضراب ما عندنا مشكلة لكن بدون تنفيذ المطالب دي نحن ما عندنا أي حاجة لرفع الإضراب حنستمر في إضرابنا وفي مقاومتنا للنظام لغاية ما يلبي لنا مطالبنا.
مستمعينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي استضفنا فيها الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين تناولنا فيها قرارات مدير عام التعليم بولاية الخرطوم بفصل بعض مدراء المدارس وبعض مدراء الإدارات بالوزارة من وظائفهم الإدارية. أنا بشكر الأستاذ سامي وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
ببكي 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 على البلد الرجال انضاموا وببكي على الجاهل اللي بدق علامه بكاني الجبيل شال دفتر وأقلامه كتلوه النجوس وتبددت أحلامه بقال الرسول بيبداه ديما كلامه الزول انكتل كيف بالصح إسلامه حليل سبورتك الجوطة والكراس الحصة والفسحة طابورنا واخر اليوم الإمضة والممتاز يا حليل سبورتك الجوطة والكراس الحصة والفسحة وطابورنا واخر اليوم الإمضة والممتاز أستاذ ضميرك حي أبيض قليبك ضي أستاذ ضميرك حي أبيض قليبك ضي زي صفحة الكراس سامحنا يا أستاذ زي صفحة الكراس سامحنا يا أستاذ قتلوك كلاب الجهل كرسي السجم يحرق وحكومة الإفلاس يا حليل سبورتك يا حليل سبورتك الجوطة والكراس الحصة والفسحة طابورنا واخر اليوم والإمضة والممتاز يا حليل سبورتك
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. الكثير من البرامج الطموحة التي طرحت إدبان مرحلة الانتقال الديمقراطي توقفت وتوقف التفكير فيها بعد انقلاب 25 أكتوبر، ومن ضمن هذه البرامج برنامج العدالة الانتقالية. أصبح العودة إلى طريق الانتقال الديمقراطي ملحة وهي مطلب وصوت شوارع ومدن السودان اليوم. في الأسبوع الماضي مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قوات الاحتياط المركز المعروفة بأبو طيرة، وهي جزء من الشرطة السودانية، عقوبات بسبب لجوءها إلى الرد العنيف في مواجهة المظاهرات السلمية في الخرطوم. وبالأمس القريب أقرت لجنة العلاقات الخارجية قرار يدين الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر بالسودان ويفرض عقوبات على المسؤولين عن الانقلاب، بل يؤكد القرار دعم تطلعات الشعب السوداني للحكم المدني الديمقراطي ويطالب برفع حالة الطوارئ في البلاد والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة الوضع الدستوري وتسليم السلطة للمدنيين. في حلقتنا الليلة من برنامج العدالة الانتقالية بنستضيف الأستاذ المحامي عبد الله الدومة، الرئيس السابق لهيئة محامي دارفور والوالي السابق لولاية غربي دارفور، لنعلق على هذين القرارين باعتبار أن العودة إلى المسار الديمقراطي هي ضربة البداية لأي برنامج متعلق بالعدالة وخصوصا العدالة الانتقالية. أهلا ومرحبا بك الأستاذ عبدالله الدومة في راديو دبنجا، وابتداء ما هي قراءاتك للقرار الصادر من الخزانة الأمريكية الخاص بقوات الاحتياط المركزي والقرار الصادر من لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي الذي يدين الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر بالسودان؟
طيب رجعنا تاني لمربع واحد الظاهر. في أيام البشير كان عقوبات طوال جاية علينا والآن بدت، وده حاجة سيئة جدا. والمصيبة أنه هؤلاء الناس ما بتعذب بالحاصل ده، والعنف المفرد ده قدر ما الناس يتكلم عنه يجيك ما في دول بسمع، وطبعا عقوبات نتيجة طبيعية. لكن طبعا هم لغاية الآن أنا أفتكر في عقوبتين، عقوبات تشريعية وعقوبات إدارية هتجي علينا.
نعم.
عقوبات التشريعية دي أصعب لأنه ده من كونغرس، عقوبات الإدارية دي ممكن ترفع في أي وقت. فإذا كان عقوبات تشريعية تبقى صعبة جدا، رفع صعب. طبعا ناس البوليس بتاعت إحساس المركز ما عندهم ممتلكات برا وما عندهم حسابات برا، لكن ده معناه شنو؟ ده معناه في جهات تانية برضه مرصودة الآن، جهات تانية يمكن تكون عندها حسابات برا وكذا، جهات قوات يمكن تفرض عليهم قوات أخرى. ده مجرد تست أنا أفتكر، أو مجرد حاجة كذا توري الناس أنه لو ما وقفتوا في العنف، ما وقفتوا العنف بتاعكم هيحصل لكم زي ده. أنا أفتكر ده إنذار لكل القوات اللي تمارس العنف الآن في الساحة في شوارع الآن. فأنا أفتكر حكاية ما كويسة بالنسبة للسودان، لأنه القوات دي ما كويسة أبدا بأي شكل. إذن حق المسؤولين يعملوا حسابهم، لأنه الجاي حسا بيبقى في القوات الأخرى.
سمع يا أستاذ، يعني أنت هسي أشرت للعقوبات الصادرة من الخزانة الأمريكية فيما يخص قوات الاحتياط المركزي، لكن أيضا لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يعني اعتمدت بالإجماع مشروع قرار أيضا يسمي ما حصل في السودان في 25 أكتوبر باعتباره انقلاب التكييف، إنه انقلاب، وطالبت بفرض عقوبات على مدبري ومنفذي ومن ساعد في الانقلاب، ولا بد من عودة السودان إلى المرحلة تحت التحول الديمقراطي استنادا على الوثيقة الدستورية. تعليقك على الكلام؟
وطبعا زمان كانت العقوبات على الشعب السوداني على مسؤولين. في الفترة الفاتت العقوبات الرفعت كانت تلحق الشعب السوداني، تلحق به الأذى برضو بالإضافة للمسؤولين. نحن كنا بنعتقد أنه حبقى قوات ذكية، بمعنى أنه هذه القوات لا تطال الشعب السوداني في رفاهيته في أشياء دي كلها. وإذا كان القوات بقت على المسؤولين أنا أفتكر بالنسبة للشعب السوداني أخف، ولو أنه بتضرر برضه الشعب السوداني حيتضرر برضه، لأنه ما في زول يتحرك، لكن ممتلكات المسؤولين في الخارج ممكن تحجز. إذن دي عقوبات ذكية أنا أفتكر، عقوبات بالنسبة للمسؤولين والأفراد أنا أفتكر ده أخف ضررا أكثر من عقوبات الأخرى اللي طال الشعب السوداني. طبعا برضو أنا زي ما قلت الانقلاب جاب نتائج وخيمة جدا، وبعدين المسؤولين قدر ما الناس يتكلموا معهم ما دين يعتبروا أنه ده انقلاب، هو انقلاب بكل التوصيف، انقلاب بمعنى الكلمة يعني. ولذلك العالم كله بيعتقد أنه ده انقلاب، لكن هم بيقولوا ما انقلاب. على حال هذه العقوبات أنا أفتكر عقوبات ذكية تطال الناس المسؤولين فقط بالانقلاب ويتحملوا النتائج. أنا أفتكر ده الوقت المناسب لأنه هم يتراجعوا عن أفعال الشوادي وخلوا الشعب السوداني يختار النظام اللي هو دايره.
نعم أستاذ، أنت هسه أشرت في بداية حديثك لعقوبات تشريعية وعقوبات إدارية. القرار الصادر من لجنة العلاقات الخارجية بإجماع المشرعين وكان جمهوريين أو ديمقراطيين فيما يخص تسمية الحصل الانقلاب والمطالبة بفرض عقوبات على منفذيه وعلى من ساعد فيه، ده يخش في إطار من العقوبات التحدثت عنها.
لما العقوبات التشريعية، عقوبات التشريعية أصعب لأنه رفع ذاته صعب، عندها إجراءات معينة، رفع صعب خالص. أما العقوبات الإدارية هي الإدارة المعنية في الدولة، في أمريكا مثلا هي الرئيس هو اللي بقرر رفع في أي وقت إذا اقتنع. أما العقوبات التشريعية لها إجراءات معينة عشان ترفع، ودي أصعب الإجراءات. ولذلك أنا أفتكر ده من الإجراءات الصعبة على المسؤولين، وأنا أفتكر ما في مفر لهم إلا يتراجعوا عن أشياء العمل واحد ويتركوا الشعب السوداني. أفتكر الآن الأوان قبل ما تقع الفاس في الرأس، قبل ما يقع الفاس في الرأس حقوا ينتبهوا للكلام ده ويعملوا التنازلات المعروفة ويعتبروا أنه ما ارتكبوه هو خطأ ويتراجعوا منه.
إذا كان يعني ده موقف الولايات المتحدة الأمريكية وهو يعني قرار جاي بأثر رجع، لأنه الانقلاب تم في 25 أكتوبر من العام الماضي والآن نحن في نهاية مارس، الفترة دي كلها كانت الإدارة الأمريكية حتى ما قادرة تسمي اللي بيحصل في السودان شنو بالضبط، ما دار تكيفه. الآن وتم تكييف القصة من قبل أمريكا، هل المسألة دي بتكون لها تأثير على الوضع الإقليمي أو على اللاعبين في الإقليم والمتدخلين في الشأن السوداني؟
هم طبعا هو الفاعلين الآن في الساحة السياسية هم الإقليميين، مثلا زي الاتحاد الإفريقي وغيره. الاتحاد الإفريقي زي ما متشدد زي مرة الفاتت، يعني أنا أعتقد ده حاجة جديدة عكس اللي حصل في غرب إفريقيا، لكن هنا شوية متساهلين مع الانقلابيين هنا. أنا أعتقد ده اللاعبين هم مفروض يهتموا إذا كان أصله في عقوبات فرضت، وده بتعقد الأمور بالنسبة لهم، تعقد الأمور بالنسبة لهم، لأنه إذا كان عقوبات فرضت على أي حاجة جهة معينة معناها التعامل معها وفق العقوبات دي، مش يعني دي حاجة جديدة بالنسبة لهم، فلذلك ده بعقد الأمور برضو. إذا هم حقوا يسرعوا اللاعبين الأساسيين في المشكلة السودانية، أو زي ما قال المسهلين حقوا يسرعوا في إخراج المسألة، إخراج السودان من الوضع الموجودين فيه ده. وأنا شايف هم بيقوا زي أمريكي، أمريكي كان طبعا بلعب في الزمن، وديل برضو قاعدين يلعبوا في الزمن، وده ما أفتكر كويس يعني بالنسبة للمسهلين، زي ما هم ما وصدوا لكن هم مسهلين، عليهم أن يسرعوا في حل الإشكال، لأنه يومي الشعب السوداني متضرر تماما. فلذلك الطريقة اللي هم ماشيين فيها الولكر واللبات وغيره دي طريقة بشكل عقيمة. وأنا مرات بقول سأل هل الناس جادين؟ لو جادين هم بطيئين خالص يعني. إذن المسألة دي ماشية تتعقد بصورة أكبر، لأنه في كلام عن تدخل روسيا وكذا. أنا بشكل لو جهة دي دخلت تبقى تعقيد كبير جدا. أنا بشكل
طبعا أستاذ يعني سؤال أخير، انعكاسات القرار الأمريكي ده على الوضع السياسي خصوصا في ظل تنامي الثورة الشعبية وتنامي الرفض الشعبي للانقلاب بصورة واضحة، شاهدنا كيف تم تتريس العاصمة القومية، شاهدنا مدن الأقاليم يعني تنتفض وكلها في الشارع، تداعيات المسألة القرار ده على الوضع السياسي شنو؟
طبعا أنا أفتكر الفترة الجاية أصعب الفترات، أصعب الفترات، لأنه الآن إحنا نعيش في مجاعة حقيقية. الآن أنا بقول الكلام ده وأنا واحد من الناس اللي بعانوا، يعني الليلة ما لقينا رغيف بالمرة، فتشنا في كل الدكاكين وفي الأفران ما لقينا رغيف، كله في الحي. أنا ساكن في أركويت مربع 46 ما في رغيف. إذن القرار ده هو بساند الشارع فعلا، بقوي إرادة الشارع، لأنه الشارع بشر أنه العالم واقف معهم، بالذات الجهة القوية هي واقفة معهم. إذن ما في مفر المجموعات في الشارع تقيف، لأنه لاقين سند من دولة قوية ودولة عظمى، وده بقوي من إرادة معهم. ده الأثر بتاع العقوبات دي، عقوبات دي أثر مباشر على الشارع، لأنه الشارع بشر أنه في جهة معينة واقفة فعلا، بالرغم من أن الجهة دي ما سمت في الأول انقلاب، ما حصل ده ما سموه انقلاب، لكن أنا أعتقد ده مهم حدثها، مجرد اتخاذ خطوة دي بقوي عزيمة الثوار وعزيمة الشارع نفسه.
سؤال ما بعد الأخير، هل تعتقد أنه الضغط الداخلي والقرار الأمريكي الآن وضغط على الانقلابيين في السودان يمكن أن يجعلهم أو يدفعهم للتراجع، أم أنهم سيقفزون قفزة نحو الأمام؟
والله أنا ما قادر أعرف هم ذاتهم يفكروا كيف، لأنه مجرد اتخاذ القرار بتاع انقلاب ذاته خطأ كبير. أنا ما أعرف بعد ذلك هم يفكروا كيف، ما أعرف، لأنه يوم يتخذوا قرارات يزيدوا من المشاكل. الأزمة الاقتصادية ماشية، والتعيينات الماشية الآن للوزراء وغيره، وأنا أفتكر دي واحدة من الأشياء تخلق تعقيدات لقدام، مش الوزراء حتى الموظفين الصغار وقاعدين يعينهم. إذن أنا أفتكر في حاجة ما مفهومة بالنسبة للمجموعة الحاكمة المتنفذة الآن، لأنه بقدر ما الناس يتكلموا عنه يا جماعة حلوا الإشكال ده، هم بيزيدوا الأمر سوءا يعني في كل الأحوال، بتعييناتهم بتصرفاتهم باتصالاتهم بالعالم الخارجي. أنا أفتكر زي كأنهم لا يعبؤون يعني.
الأستاذ محمد عبد الله الدومة المحامي الرئيس السابق لهيئة محامي دارفور، الوالي السابق لولاية غربي دارفور، أنا بشكرك.
كنت معنا في راديو دبنجة.
السلام عليكم.
بهذا مستمعينا الكرام بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية لهذا الأسبوع، والذي استضفنا فيها الأستاذ عبد الله الدوم المحامي والرئيس السابق لهيئة محامي دارفور والوالي السابق لولاية غربي دارفور. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يواصل معنا في سلسلة حلقاتنا حول صحة الأمومة والطفولة، والليل حلقتنا حول استعمال الأدوية والعلاجات دون استشارة الطبيب للأمهات والأطفال معا. أهلا ومرحبا بك، وكلامك شنو؟
مستمعي الأعزاء مستمعي إذاعة الراديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة دي دهنا نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، الموضوع مهم جدا جدا وفي نفس الوقت خطير، ألا هو الاستخدام الخاطئ للأدوية خاصة في الأطفال. كلنا بنعرف إنه الدواء سلاح ذو حدين، ممكن يعالج لو استخدمناه استخدام كويس بواسطة الزول اللي بعرفه، والزول اللي بعرفه ممكن هو الطبيب الدكتور أو المساعد الطبي أو الصيدلي، ولو ما استخدمناه استخدام كويس، استخدمناه برعنا بس جبناه واستخدمناه، ممكن يعمل لنا، ممكن يعمل تسمم في الجسم، وممكن ذاته ممكن يؤدي إلى الوفاة، لأن الدواء ده هو في النهاية هو مادة سامة، هي مادة كيميائية مادة سامة، لكن لو عشان كده نحن بناخده بكمية محددة عشان ما تضر بالجسم. نصيحتي لأمهاتنا كلهم القاعدين كلهم يعني في السودان بصفة خاصة، وفي المعسكرات ذات النزوح واللاجئين في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل البقاع، ما تستعمل العلاج من غير ما تستشيري فيها الدكتور، من غير ما يكتب عليك الدكتور أو المعاون الصحي يقول لك إنه ياخد استعمل الدواء لفترة قدر كده وبمقدار قدر كده. يعني ما تسمع لي كلام جارتك الليلة تجيك يا أخي والله يا أخي عندك طفلك الليلة عنده هم، لا والله أنا والله تسلي قبل يومين كان عنده نفس المرض ده، أدوني الدواء ده وهتلف بيه كويس، عشان كده أديك الدواء ده جربيه. لا ده خطأ، ماذا علمني كده؟ لأنه المرض بتاع الطفل بتاع هناك ممكن يكون يختلف من المرض بتاع طفلك، خلاص؟ والدواء النفع مع الطفل بتاع المرأة جارتك اللي هي قالته لكن ممكن ما ينفع، ممكن يضر طفلك، عشان كده ما تسمعي النصيحة بتاعتها، لأنه هي ما متخصصة وما عندها علاقة بالمرض. أي طفل أو أي زول حتى الكبار لو زول شعر عنده أي عرض، يعني عنده قحة، عنده حمى، يعني أي حاجة، عنده وجع في المفاصل، أهم حاجة لازم تستشير الزول اللي هو بقدر بيتعامل مع الدواء. يعني تقول له حتى لو عندك دواء قديم واستعملته بالكذا، قبل ما تستعمله لازم تستشير الزول، لأن الدواء ده ممكن يكون مدته انتهت، وممكن يكون التخزين بتاعه ذاته ما كويس، يكون أصبح فقد القيمة بتاعته، وأنت بتقوم تستعمله وبتشعر نفسك ما تحسنت، تقوم بعد ساعة ولا ساعتين بتشيل مثلا عندك ألم في الكورين، بعد ساعتين يا أخي والله الدواء لسه عملته ما عمل حاجة، لازم يا أخي نبلع منه حبتين تاني، حبلات حبتين منه تاني، يا أخي لسه الدواء ده والله لسه. وهو الدواء ده إحنا قلنا هو سن، السن ده بيقوم بيتجمع في الجسم وبيتراكم في الجسم، وفي النهاية ممكن يعمل تسمم في الجسم، أيوة بسبب لزول مشاكل صحية. الحاجة الثانية أقولها أخيرا، ما نستعمل أي علاج حتى لو علاج مخزن في البيت، لازم نستشير فيه الطبيب أو الزول اللي بفهم في الدواء. ويمكن دي نهاية حلقتنا، ونشكركم كثير على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية لنصائحك وإفاداتك، والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم موجز بأهم أخبار اليوم. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن إصابة 186 شخص في مظاهرات الخميس 25 مارس، 41 حالة منها بالرصاص الحي وحالتهم مستقرة. تجمع المهنيين يرحب بقرار الكونغرس بتسمية ما حدث في 25 أكتوبر في السودان بأنه انقلاب، ويعتبرها خطوة في سبيل التصعيد ومحاصرة الانقلابيين. مبادرة مدراء الجامعات السودانية تقول عملنا على توحيد المبادرات الموجودة على المستوى العلمي للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، ونناشد القوى السياسية للاستجابة للمبادرة وتقديم التنازلات. مبادرة أساتذة الجامعات تقول النجاح في كافة المحاور، وقريبا ستلتقي قوى المجتمع المدني ولجان المقاومة ومنها الأحزاب السياسية، ونريد الحل ولا نبحث عن رصيد لمدراء الجامعات. لجنة المعلمين السودانيين تصف قرار مدير عام التعليم بولاية الخرطوم الذي فصل بموجبه 40 من مدراء المدارس بأنه تعسفي، وشددت على مناهضته قانونيا. مواطنو مناطق إنتاج البترول بولاية شرق دارفور يشتكون من تزايد السرطانات وحالات الإجهاض بسبب عمليات البترول مع تردي مريع في الخدمات العامة. والي غرب كردفان المكلف خالد محمد أحمد يؤكد سيطرة القوات المشتركة على حقول النفط ومناطق النزاعات القبلية بالولاية التي أثرت على استقرار الوضع الاقتصادي. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن انطلاق الحملة القومية الخامسة للتطعيم بلقاح كوفيد 19 كورونا اليوم السبت للفئات العمرية من 18 عاما فما فوق. مواطنون بولايتي وسط دارفور وغرب دارفور يشتكون من عمليات النهب المسلح في الطرقات. حريق هائل في مخيم جبل للاجئين بولاية سلا بشرق تشات يقضي على 150 منزل بالكامل ويخلف أوضاعا إنسانية حرجة. اختير المصور السوداني فايز أبو بكر محمد الفائز في فئة الفردي لأفريقيا في المرحلة الإقليمية من مسابقة التصوير الصحفي العالمية لعام 2022، وتصير الصورة الفائزة لمحمد سائرة ترد البومبال للعسكر في مظاهرات عام 2021. محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع يقول مخرج السودان لحل الضائقة الاقتصادية هو الزراعة والعمل معا لتحقيق كافة المطالب بإخلاص النية والوحدة.
مستمعي الراديو دبنجا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم لكم من اليقظة والتحية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.